بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد النبي الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد نعمك وأفضالك، اللهم صل وسلم وبارك عليه على النحو الذي يرضيك وبما يليق بمقام أمير الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. كما أسألك ربي من فضلك وكرمك ألا تحرمني أبدا ما أحييتني من الصلاة والسلام على خير الأنام، اللهم أمين. احشرنا يا ربنا في زمرته وتحت لوائه يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا رب اجعل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا في الدنيا وقائدنا إلى الفردوس الأعلى يوم القيامة، وصل وسلم كذلك على آل بيته الطيبين الأكرمين الطاهرين، واشمل صحابته أجمعين بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك. اللهم ارض عنهم أجمعين وجازهم خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ويا ربنا يا من وسعت رحمته كل شيء، أسألك مع إخواني بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تلحقنا بهذه الصفوة الطيبة الطاهرة، اللهم ألحقنا بهم جميعا مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام وأيتها الأخوات المشاهدات الكريمات، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. ويسرني في هذه الأمسية المباركة الطيبة في شهرنا المبارك الطيب، يسرني أن أستكمل مع حضراتكم موضوعا مهما وخطيرا للغاية بدأته في الأسبوع الماضي، وكان بعنوان أبنائي من غشنا فليس منا. وقدمت ما ينبغي أن يقدم منا معاشر الآباء والمعلمين، قدمت عددا من النصائح المهمة، وبينت الحكم فيما يقدم عليه بعض المستهترين من الغشاشين المدلسين الذين يحصلون على المؤهلات العلمية بالغش والخداع والمكر السيء. بينا حكم الله فيما يقدم عليه هؤلاء، وقلت راجيا يا أبنائي ويا بناتي، أنتم أحب الناس إلينا، ونحن نسأل الله عز وجل لكم ليل نهار أن يكتب لكم التوفيق والسداد وأن تنجحوا جميعا متفوقين. والله يسرنا ذلك، وكم أسعد سعادة غامرة وأنا أضع درجة الامتياز لطالب أو طالبة يعلم الله. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عم الشيخ؟
الله يكرمك.
انا دلوقتي عايز اسال سؤال في كيس الميراث والحاجات دي يعني.
نعم.
عندي اخواتي بنات فلا الحق يعني بعد ما توفى فساب قطعة ارض فانا عذر لكل واحدة حقها فلوس نقدي.
تابعوه شوية عشان هتساعدوني يعني.
في حاجة يعني حرام ولا
السؤال والله لم يكن واضحا بالنسبة لي، ولعل الإخوة المشاهدين يتابعون الصوت. إذا كان أبنائي في غرفة التحكم فهموا السؤال ساعدونا. طيب، نصحنا لوجه الله وقلنا من أسعد الأوقات أو من أسعد المواقف التي تسرنا معاشر المعلمين أن نضع درجة الامتياز أو درجة جيد جدا ونحن مقتنعون ونحن راضون، عندها تبلغ السعادة في نفوسنا ذروتها يعلم الله عز وجل. فأن نحصل على هذه الدرجة بتفوق من جهدنا الخاص ونتيجة لما بذلناه على مدار الفصل الدراسي أو العام الدراسي من الجهد المنظم ومن الوقت الذي تم استثماره على أكمل صورة، عندما يتحقق لنا ذلك الخير بجهودنا بتوفيق الله عز وجل لنا، لا شك أن السعادة ستشمل الجميع إن شاء الله، معلمين وآباء وأمهات وطلابة. ولعلكم تذكرون ونحن نتحدث في ذات الموضوع في الأسبوع الماضي أنني قد وصلت إلى عدة آثار وأسميتها الآثار المدمرة لعمليات الغش في الامتحان، حتى يقف ولدي وحتى تقف ابنتي الكريمة على شناعة وفظاعة هذه العملية، عملية الغش في الامتحان. وتحدثت عن أثرين من هذه الآثار وما زالت الجعبة ممتلئة، وقلت لكم سأحتاج إلى الحلقة القادمة التي نحن بصددها الآن. فليس من المعقول أبدا أن يصل الولد إلى درجة الليسانس أو الثانوية العامة بمجموع عال والله يعلم أنه غشاش ولم يكن مخلصا ولم يكن جادا، وهو يتعامل مع المنهج الدراسي على مدار العام. لا يعقل أبدا، وهو بذلك كأنه من الذين قال الله عنهم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يريد أن يحمد وأن يشكر وأن نتحدث عنه في المجالس بما لم يفعل، والله يعلم أنه وصل إلى ما وصل إليه عن طريق الغش والخداع، يعني لم يقدم من الجهد المخلص الجاد ما يحمد به، إنما وصل إلى ما وصل إليه على أكتاف الغير وعلى أساليب التسهيل الشيطانية التي قدمت له أثناء الامتحان. لا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ينتظرهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم. أي والله، فلنتقي الله تبارك وتعالى أبنائي وبناتي. أستكمل الآن معكم ومع السادة المشاهدين، وأرجو وأنا أتحدث في هذا الموضوع، أرجو من الأسرة ومن المعلمين والمعلمات ومن الأساتذة في الجامعة، أرجو من الجميع وعلى مدار العام الدراسي أو الفصل الدراسي، كلما سنحت لكم الفرصة لتنصحوا أبناءنا وبناتنا أن يبتعدوا تماما عن كل أساليب الغش التي تعددت وتنوعت وتقدمت وأصبحت الإلكترونيات تؤدي فيها أداء مميزا يصعب على إبليس أن يصل إليه، أرجوكم إخواني وأخواتي كلما سنحت الفرصة أثناء الدرس أن تنصحوا للطلبة وللطالبات ألا يقدموا على هذه الأساليب أبدا، وبينوا لهم يرحمكم الله خطورة هذا الفعل، وعلموهم أن الذي تخرج وحصل على الشهادة الجامعية وهو يغش طوال حياته الدراسية، أخبروهم بأنه إنسان غير سوي ولم يستفد من تعليمه، وسيظل عالة على المجتمع ولن يكون أهلا للوظيفة التي أسندت إليه، وأنا أشك فيه كذلك لأنه سيحاول الوصول إلى الوظيفة بأساليب سخيفة ليست شرعية، لأنه تعلم طوال حياته الدراسية أن يحقق ما يريد بالغش والتزوير والخداع والمكر الخبيث. ليس هذا من أخلاقنا أبدا ولا من أخلاق المتعلمين، ولعلي أكرر هنا أيضا ما قلته في الأسبوع الماضي، رأس مال طالب العلم الاستقامة، الطهارة، النقاء، الاجتهاد، الصدق، الوضوح، الأدب، القيم الإنسانية العالية. وهل تتعلم يا بني في حياتك الدراسية، هل تتعلم إلا هذه القيم الأخلاقية التي يحثك عليها إسلامنا الطاهر النظيف النقي الذي يحثكم جميعا على كل فضيلة؟ هذا هو رأس مالك، فلا تلجأ مطلقا حتى لو جاءك معلم يعرض خدماته أو ملاحظ منتدب من هنا أو من هناك جاء ليقدم لك خدمة ويقول يعني أستطيع أن أساعدك في مسألة ما في الامتحان، أرفض بشدة وقل له بأدب اتق الله يا أستاذ، وفقط لعله يتعلم منها درسا ولعله لا يعود إليها أبدا. الدرجة التي ستحصل عليها من الغش ستضر كل الدرجات، نعم والله ستضر المجموعة كلها، وربما فوتت عليك فرصا كثيرة لو أنك اتقيت الله تبارك وتعالى واعتمدت على ما تحصل لديك من جدك واجتهادك فقط، واتقيت الله سيجعل لك بإذن الله مخرجا. ثم أقول سيأتي يوم من الأيام، لأننا نظن بك خيرا، سيأتي يوم من الأيام ويستيقظ لديك هذا الضمير الذي نام طويلا، سيستيقظ في يوم من الأيام وسترجع وتراجع الذكريات القديمة وتتذكر يوم الغش في مادة كذا، وتذكر كذلك الذين تعاونوا معك من الملاحظين والذين تغاضوا عما فعلتموه في اللجان، ستذكر ذلك كله بكل الحسرة وتقول يا ليتني ما فعلت ذلك. والله ستكون لحظات ندم، وأنا أحذرك من الآن وأقول لك لا تفعل يرحمك الله، لا تفعل، والتزم بآداب وقوانين الامتحانات، وخذ مؤهلا نقيا طاهرا خاليا من الغش والتزوير، ستحترم نفسك وسيعظم شخصك أمام شخصك، وستقول كان من الممكن أن أفعل كذا وكذا ولكن أبت علي نفسي، وأنا أراقب الله تبارك وتعالى وأخشاه وأخاف منه، أبت علي نفسي هذه التي أحترمها لأنها أبت أن أفعل كما يفعل الغشاشون. والله هي لحظة تاريخية عظيمة ستشعر بقيمتها حينها لأنك نهجت نهجا صحيحا والتزمت بأخلاقيات طلاب العلم كما ينبغي، والتزمت أيضا بأخلاقيات الدين العظيم الذي ارتضاه ربنا للمسلمين منهاجا وعقيدة. أبنائي وبناتي، دعونا مباشرة حتى نستثمر الوقت مع الآثار المدمرة للغش. في الأسبوع الماضي حدثتكم عن اثنين. الأول منهما أن الغش يدفع الطالب بعد تخرجه إلى مزيد من الانحراف والاعتماد على الغير وفقدان الثقة بالنفس، ويظل يعيش على أكتاف الغير وينتهز الفرص ولا يميل إلى الابتكار والإبداع والتجديد لأنه لم يتعود وليس مستعدا للإبداع والابتكار والتجديد. الأثر الثاني أنه، وهذا شيء مخيف، أن هذا الطالب الذي تخرج على الغش واتخذ منه منهاجا له طوال حياته الدراسية وفي الامتحانات، أنه يفقد الثقة بمعلمه الذي ساعده على الغش. مرة أخرى أؤكد وأنا أعنيها جيدا، القاعدة الأصل فيها أن إخوان المعلمين والمعلمات من فضل الله على خير كثير ونحسبهم على خير، لكنني أعني أو أخص بحديثي هذا استثناءات لا تتقي الله تبارك وتعالى في أبنائنا وبناتنا، ويقومون بأفعال لا أرضاها لهم أبدا إطلاقا. وأحذرهم وأقول إن أنتم ساعدتم على أعمال الغش في الامتحانات سيفقد الولد الثقة بكم، ولن يحسن التلقي عنكم بعد ذلك. نعم، وقلت في آخر اللقاء الماضي لو تذكرون، أنت منهمك ومشغول في الشرح ما شاء الله، وهو مشغول بذكريات ليست طيبة، مشغول بموقف الغش الذي كان يوم أن راقبت عليه ولم تراقب الله تبارك وتعالى. نعم، وهو يعرف جيدا أنك مدرس غشاش، وما دمت قد ارتضيت، ما دمت قد ارتضيت الغش لطلابك فإن ذلك يؤكد أنك كنت تفعل ذلك وأنت طالب. نعم، لأنها جريمة، جريمة بشعة تدمر الناشئة، والله تدمر المتعلمين وتفقدهم شخصيتهم، تفقدهم الرغبة في الإبداع والتجديد والابتكار، تفقدهم القدرة على القيام بمهام الوظيفة. ألم أقل بأنها مدمرة؟ فالمصيبة الكبرى أن الولد يفقد ثقته بمعلمه، ومع الثقة يفقد المعلم هيبته عند الطلاب وعند الطالبات. نعم، لأن الهيبة والمنزلة الأدبية لا تأتي إلا من الممارسات الجادة الشرعية المحترمة التي يجيزها الدين ويحث عليها. إذا أنت التزمت بذلك ستكون موضع تقدير واحترام وهيبة وثقة عند أبنائك الطلاب. الأثر الثالث نقرأه سويا ونشرحه. يعيش الطالب بعد الغش على الغش، يعيش بعد الغش وفي حياته العملية على الغش، وإن تبقت له أعوام في الدراسة فإنه ينتظر دائما الغش، فإذا تخرج بالغش يبدأ في عملية غش أخرى لا تنتهي طوال حياته، يبدأ في عملية غش أخرى لا تنتهي طوال عمره، لأنه في يوم من الأيام استهان بالغش وساعده بعضهم للأسف على الغش، وما بني على غش فهو غش. اسمحوا لنا بهذا الفاصل ثم نعود إليكم لنستكمل الآثار المدمرة لعملية الغش في الامتحانات.
نعود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعود إليكم أحبتي في الله لنستكمل ما أسميته الآثار المدمرة لعملية الغش في الامتحانات، وكنت أتحدث في الأثر الثالث، قرأته معكم هكذا: يعيش الطالب بعد الغش على الغش، وانتهاز الفرص المشبوهة، ولا يتحرى الحلال في حياته. ألم أقل لكم إخواني لا تتساهلوا معهم في هذا الأمر، فأنتم تضرونهم يعلم الله. هذا الغشاش الذي دخلت عليه يوما في إحدى الدول العربية وجدت البرشامة تقريبا متر ونصف تتدلى على الأرض، أي والله العظيم برشامة متر ونصف تقريبا تتدلى على الأرض، وكان الطلاب يؤدون الامتحان في مادة الكيمياء، فذهلت وحق لي أن أذهل. ما هذا يا بني؟ قال: شو هذه علوم أهل الكتاب يا شيخ. علوم أهل الكتاب يعني إيه؟ قال: يعني يجوز الغش فيها، دي علوم أهل الكتاب. تصوروا، والله كان رده علي هكذا، بل وأنكر علي ما فعلته حينما جذبت الورقة منه وبدأت في الإجراء الذي ينبغي أن يتخذ في هذا المقام. ينكر علي بشدة وكأنه على قناعة كاملة ما شاء الله بما يحتج به من حجة واهية لا قيمة لها. يعني كثيرون منهم يفعلون هذا الجرم وهم يبررون لأنفسهم بأسلوب أو بآخر، وبعضهم يقول إن شاء الله بعد الحصول على الدرجة والليسانس أو البكالوريوس سأستقيم. ستستقيم؟ طب وهذه الشهادة التي حصلت عليها ما شاء الله بالغش بالغش، وأسندت إليك وظيفة لست أهلا لها، ولن تكون ولن تؤدي مهامها كما ينبغي لأنك لست أهلا لها، صحيح؟ والله يعلم ما يترتب على ذلك من ضرر سيلحق بالمجتمع لأنك لست خريجا معتمدا وقويا ومؤهلا لمهام هذه الوظيفة، ويظل أثر الغش معك طوال العمر لأنك ضعيف ضعيف، تخدع الناس، ووضعت نفسك في مكان ومكانة لا تليق بك ولست أهلا لها. إذن فأنت تغش كل الذين تتعامل معهم من أصحاب المصالح الذين يأتون إليك لإنجاز المهام. فإذن الذين تخرجوا غشاشين هذا نهجهم في حياتهم العملية، هذا نهجهم. وما دام قد اتخذ من الغش منهاجا له يسهل عليه أن يمارس كل الموبقات، ويسهل عليه أن يقدم على الكبائر. نعم، لأنه لا يراقب الله تعالى ولا يخاف الله تبارك وتعالى، ولذلك تسهل عليه المعصية أيا كانت هذه المعصية. أرأيت يا سيدي، أرأيت حجم الجرم الذي أقدمت عليه يا من يسرت لهم أن يغشوا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول أصل جاي له توصية من فلان وفلان وصاني عليه وفلان اتصل بي وفلان مين فلان مين لن ينفعك فلاننا هذا، وأنت تحاسب عن هذا الجرم أمام ربك يوم القيامة. تعالوا أحبتي في الله إلى الأثر الرابع من الآثار المدمرة لعملية الغش في الامتحانات. عملية الغش تشجع الطلاب على إهمال الدراسة، نعم، ما دام يعتقد أن الأمور ستكون كما كانت في العام الماضي. في العام الماضي ما ذاكرت مطلقا ونجحت وحصلت على أو حصلت على درجة عالية. فلان وفلان وفلان ما شاء الله ساعدونا وفتحوا لنا الباب على المصراعين وقال لنا تعاونوا مع بعض كده وخلصوا، خلينا ننتهي يلا. ادي اللي بيحصل، مهازل، هذه مهازل لا تجوز. والله ان لم نكافح الغش في الامتحانات، ان لم تؤدى الامتحانات بما يرضي الله، سيظل الفساد ينخر في عظام هذا المجتمع الى ما شاء الله. يا من تتحدثون عن الفساد المستشري في كل مجالات الحياة في مجتمعنا، اقولها بامانة، فلتؤدى الامتحانات كما ينبغي ان تؤدى وعلى النحو الذي يرضي رب العزة عز وجل على كل المستويات، ان اردتم لهذا المجتمع ان ينهض من كبوته وان يتفوق وان يتبوأ المكانة التي تليق به، فاعلموا بان ذلك يبدأ بالدراسة، الجادة، بالانتظام في الدراسة كما ينبغي، وبأداء امتحانات مشرفة نلتزم فيها باللوائح التي تنظم هذه الامتحانات. نعم، إذن عمليات الغش تجعل الولد يستهتر بالدراسة، نعم بالدراسة، بل ويستهتر بالمعلم والمعلمة. وكثيرا ما تتفلت منه عبارات لا تليق مطلقا، لا تليق، فانتبهوا يرحمكم الله. ايضا من هذه الآثار مساواة المجتهدين بالمستهترين الفاشلين وما يترتب على ذلك من اضطرابات او من اضطراب واهتزاز في ميزان العدالة ومن تمرد للشباب على المجتمع، وهذه ايضا كارثة. عندما ينجح الطلاب بالغش وينجح كذلك الجادون المحترمون بتوفيق الله لهم وبجهودهم التي بذلت على العام الدراسي، ويكتشف هذا المجد المحترم في نهاية العام بأنه تساوى تماما بالمستهترين الغشاشين، وبأنهم يجلسون إلى جواره في ذات الكلية أو في ذات المدرسة أو المعهد، وبأن الجميع تساوى. يحزن هذا المجد حزنا شديدا، وتضطرب الأمور لديه. نعم، ويقول: ها أنا ذا تعبت وأرهقت ولم أتوان في تحصيل الدرس، وكنت جادا طوال العام، وجاء المستهترون الغشاشون المدلسون وحصلوا على ذات الدرجة وجلسوا إلى جواري على ذات المقاعد. نعم، كانوا في الثانوية العامة. هذه الشريحة شريحة جادة، وهناك شريحة أخرى مستهترة، وهؤلاء وهؤلاء معروفون للجميع. فلما انقضت الدراسة وانقضى الامتحان وبدأ العام الدراسي، نظر الجادون فوجدوا الغشاشين يجلسون إلى جوارهم، فذهلوا وحزنوا حزنا جما عندما علموا بأن هؤلاء وهؤلاء قد تساووا وجلسوا على ذات المقاعد. نسألهم كما سألهم القرآن الكريم: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي هؤلاء الذين تعبوا وأرهقوا وسهروا بهؤلاء الذين نظروا إلى العملية التعليمية باستهتار وكانوا يسخرون ويهزؤون أحيانا من المدرسين؟ نعم، وكم ضيعوا من الوقت، بل ربما اعتمدوا على الدروس الخصوصية، وكانوا إذا حضروا إلى المدرسة يحضرون فقط للسخرية وللضحك وللتنكيت. مصيبة، مصيبة بكل ما تعنيه الكلمة. وينشأ عن ذلك اضطراب في فهم الولد لموازين العدل والجهد، ويقول المسألة، نعم، يقول المسألة ليست بالجد ولا الاجتهاد، فقد كنت أفعل كذا وكذا وأمضي الليل والنهار، وجاء هؤلاء الذين لم يذاكروا وتساووا بي، إذن فلا ترهقوا أنفسكم ما دام الجميع يتساوى في نهاية المطاف. سبعة، تشجيع المدرس على إهمال الشرح والعملية التعليمية بوجه عام. نعم، المدرس طالما يعلم بأن الغش سيسود الموقف في نهاية العام، إذن فلا داعي لأن أرهق نفسي وأن أشرح الشرح الجاد وألتزم بالتوقيت وأستعين بالوسيلة التعليمية، وكل هذا لا داعي له، لأن المسألة في النهاية الغش سيكون سيد الموقف. نعم، ولذلك ينخرط أيضا في الاستهتار ولا يؤدي الأداء الذي يرضي الله ولا الأداء الذي يأكل به من الحلال كما أمره دينه. ثمانية، إفساد ضمائر الخريجين وتوجيههم نحو الفساد. أي والله، خريج غشاش يبقى صاحب ضمير فاسد، ولذلك ينتقل من فساد إلى فساد. ولكم أن تتصوروا، ولن أعلق لأنني أراكم الآن قد استوعبتم الأمر تماما. تسعة، توسيد الأمر إلى غير أهله. وإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة، دي من علامات قيام الساعة، أن تسند الوظيفة إلى غير مؤهل لها. يعني إنسان حصل على وظيفة ولم يؤهل لها التأهيل العلمي الدراسي كما ينبغي، ولم يؤدي فيها الامتحانات الجادة كما ينبغي إطلاقا، غشاش ومدلس، فتخرج ضعيفا تماما وليس مؤهلا تأهيلا علميا، وبرغم ذلك أسندت إليه وظيفة وهو ليس أهلا لها. من الذي يدفع الفاتورة؟ المجتمع. المجتمع هو المتضرر الأول من هذا الموظف الذي أسند إليه ما ليس أهلا له. وهذه واحدة من مظاهر الفساد المستشرية في المجتمع. 10. تهوين أمر الظلم في كل أرجاء الحياة. نعم، ما دام الغش كما قلنا هو المعتمد، هو الأسلوب المعتمد في الوصول إلى ما يريد الولد، والحمد لله مشت الأمور كما يتمنى، خلاص إذن الظلم بكل أشكاله في كل مجالات الحياة وصوره كثيرة سيكون أمرا هينا للغاية، وسيقدم عليه هذا الخريج دون ورع أو تقوى أو خوف. ليه؟ لأنه تمرس على الظلم طوال حياته، والغش أسوأ أنواع الظلم، لأنه نال حقا ليس له إطلاقا. نعم، ووصل إلى وظيفة ليست له أبدا، وحصل درجات لم يكن من حقه أن يحصلها مطلقا، وللأسف وجد من يساعده عليها، وهم جميعا مسؤولون. وأخيرا 11، هذا السلوك الغش أبنائي وبنات الطلبة والطالبات، الغش جرأة على مقام رب العالمين عز وجل، جرأة على الله، لأنك وأنت تمارس الغش في الامتحان، أنت ومن سهل لك ذلك، وأنت تمارس الغش تعرف جيدا أن الله تبارك وتعالى مطلع عليك، وتعلم بأنه جريمة تغضب رب العزة عز وجل، ومع ذلك تمارس وبسرعة، وتلتقط من هنا ومن هناك وتكتب، وربنا مطلع عليك، ولم تخف من رب العالمين، لا أنت ولا الذي ساعدك. أبشروا جميعا عندما يقوم الناس لرب العالمين، وقفوهم إنهم مسؤولون، ولن تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فاتقوا الله تبارك وتعالى، وأسأل الله أن أكون قد وفقت لبيان أثر هذه الجريمة الشنعاء التي أفسدت علينا حياتنا، جريمة الغش والتدليس والتزوير في الامتحانات وفي غير الامتحانات. أبتغي بما قدمته وجه الله عز وجل، وأسأل الله لأبنائي وبنات الطلبة والطالبات، أسأل الله أن ييسر عليهم أعمال الامتحانات، وأن يأخذ بأيديهم إلى الطريق المستقيم، وأن يملأ قلوبهم خشية لله وخوفا من الله تبارك وتعالى. اللهم وفقهم جميعا لما تحبه وترضاه، شكر الله لكم أبنائي وبنات الطلبة، وشكر الله لإخوان المعلمين والمعلمات الجادين والجادات، بارك الله لكم في أبنائكم وبناتكم كذلك، وأشكركم شكرا جزيلا، ونلقاكم أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، نلقاكم في الأسبوع المقبل وأنتم في أحسن حال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام عدل